بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قال ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال الشارح: أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي، يعني لعلي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والأثر في البخاري. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه، مقصود الصلاة الدعاء، قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ظاهر ما خلفت عندنا شكلها بالضم وهو خطأ. قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: وتقدم، وهذا في الصحيحين وليس في مسلم فقط. قال: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب. قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. سبق الحديث وضرب الناس، نعم، وسبق توجيهه، وأن هذا يرجع إلى ما حصل في زمن أبي بكر من ارتداد الناس، وكان الفضل لأبي بكر بعد الله سبحانه وتعالى، ثبته الله وقاتل أهل الردة، وكانت فتنة عظيمة، فخلص الله المسلمين من تلك الفتنة بأبي بكر رضي الله عنه. فقال علي بن المديني: لقد نصر الله الإسلام، أو حفظ الله الإسلام، برجلين، بأبي بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة، فثبات أبي بكر يوم الردة ثبات عظيم، ونصر الله به الإسلام، لكن ما حصل توسع في الفتوحات ونحو ذلك للانشغال بقتال أهل الردة، بينما في زمن عمر رضي الله عنه توسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكسرت الأكاسرة والجبابرة من ملوك فارس والروم، وفتح بيت المقدس في زمن عمر رضي الله عنه. قال: وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. اختصره المصنف. إيه نعم، إيه عندي، إيش عندكم؟ إيه أو إيه. قالوا في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. أبي هريرة. وقال وهب، وقال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال الشارح: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. المقصود بذلك الخراج الذي افترض على أهل السواد الذين كانوا يدفعون الجزية، وكان عليه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. فعمر يتفقد أحوالهم ويوصيهم بأن لا يحملوا الناس ما لا يطيقون من الخراج والجزية، فيقول لهما: أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ أي خراج تلك الأرض، كان هناك عمال من السواد يعملون في الأرض وخراجها يعود لبيت المال، ويأخذ أولئك يعني ماذا مقابل عملهم، عبارة عن مزارعة. فعمر يستوصي بهم ألا يحملوا ما لا يطيقون، أي أولئك الذين يعملون. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، أي زيادة. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رضي الله عنه. قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. هذا عمرو بن ميمون تابعي يذكر القصة، أي أنه كان يصلي خلف عمر، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. يمر على الصفوف ويسويها. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، أي في صلاة الفجر، أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه. من الذي طعنه؟ أبو لؤلؤ المجوسي، عامله الله بما يستحق. قال: فطار العلج. العلج يطلق على الواحد من كفار العجم، قال علوج، جمعه علوج، افردوا علج، وهو مجوسي. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس قلنسوة طويلة وضع على الرأس، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. قال: فمن يلي عمر، أي الذين خلف عمر، فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، لأنه ما كان عندهم سرج في المسجد. قال: وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، يعني نابهم أمر في الصلاة فجعلوا يسبحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله فليسبح. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، بهذا الضبط يقال رجل صنع وامرأة صناع، إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها. قال: نعم. وهذا الرجل كان يصنع الرحى، يعني يصنع تلك الرحى التي عبارة عن طواحين تطحن الحبوب من الحجارة، نعم، ينجرها بيده ويجعلها على شكل تلك الرحى، وجاء أن عمر مر عليه استوصى به خيرا، يعني أمر المغيرة أن يخفف عنه من خراجه. وفيه أنه قال لأصنعن لك رحى، فقال عمر توعدني العلج أو بهذا المعنى. قال نعم، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني أمر المغيرة أن يخفف من خراجه. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك، يكلم ابن عباس، تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، العلوج العبيد الرقيق هؤلاء الذين هم نعم من المجوس وغيرهم العجم، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، يعني ابن عباس يقول إن شئت فعلت، أي قتلناهم، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حقكم، بمعنى أخطأت. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. مصيبة عظيمة حصلت للمسلمين. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، من جرحه أو من جوفه، فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال أي عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، هذا محمول على أنه من باب التواضع، تواضع من عمر، وإلا فهو خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، أي هذا الشاب الذي جاء وقال لعمر هذا الكلام، فقال أي عمر رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو على تلك الحال رضي الله عنه. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال أي عمر إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، بني عدي بن كعب البطن الذين منهم عمر القبيلة، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. ذكروا أن الحكمة من ذلك، يعني مراد عمر رضي الله عنه، ألا تفهم عائشة أنه يأمرها أمرا باعتباره خليفة المسلمين، وإنما هو مجرد طلب، إن أحبت أن تلبيه وإلا يعني ماذا، لا حرج عليها. قال هذا لعبد الله بن عمر لا تقل لا أمير المؤمنين، حتى لا تفهم أن هذا من باب الأمر، لأنه يجب طاعة ولي الأمر، لأنه جعل الأمر إليها. قال فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستاذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستاذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، أي القبر، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك، خاطب عبد الله، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل، يعني عند أن تحمل الجنازة ويصلون إلى باب حجرة عائشة يستأذنون مرة أخرى، وهذا محمول على مزيد ورع من عمر، وربما تغير رأيها عائشة في نظره. قال: ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، كذا في هذه النسخة، والصواب والنساء تسير معها، يسرن معها أو تسير معها. وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. نعم، قرأنا هذا. قال: فلما رأيناها، أي الذين كانوا حول عمر، قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، أي مكانا في البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن يعني ابن عوف، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني جبرا لخاطر ولده، لأن ولده من السابقين الأولين إلى الإسلام، لكن لم يرد عمر أن تكون الإمارة في ولده خوفا على ولده رضي الله عنه وأرضاه، لكن جبر خاطره وقال: يشهدكم وليس له من الأمر شيء. قال: فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. لما عزله عن الكوفة، تعرفون القصة، لما شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص وكذبوا فيما شكوه به إلى عمر، عزله عمر من أجل قطع كلام الناس، وإلا فهو يعرف سعدا ويظن به الخير، وذلك قال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وزاد هذا إيضاحا عند موته، قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالأنصار. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام، أنصار جمع مصر عن البلدان، وجبات الأموال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق أيضا بغير ذلك من الجزية ونحوها. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم، يعني ما يتعلق بالزكاة. نعم، والأول كذلك أيضا مقصود الزكاة. وأوصي بأهل الأمصار خيرا، أي المسلمون منهم، لأنه سيأتي ذكر أهل الذمة. قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أي أهل الذمة، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبين. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، أي الذين سماهم عمر وهم من سبق ذكرهم. فقال عبد الرحمن أي بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، لأن عددهم كم؟ ستة، عددهم ستة، فعبد الرحمن رضي الله عنه يريد أن يقل العدد، خفف العدد حتى يصل إلى المقصود، حتى يصل إلى المقصود، ما حتى لا يحصل تفرق للكلمة. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. قال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. فقال عبد الرحمن، يعني مخاطبا علي وعثمان، الآن بقي من؟ علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، الله عليه رقيب عليه، والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان، يعني معنى كلامه من منكم الذي سيختار ويتقي الله في اختياره والله عز وجل رقيب عليه. فسكت علي وعثمان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يعني الاختيار، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما يعني عليا فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا. ها عندك بالله، طيب فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلا بالآخر يعني عثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق، أخذ عليهما الميثاق قبل أن يختار، على أنك إن أمرتك تعدل في الناس وإن أمرت الآخر عليك تسمع وتطيع رضي الله عنه. قال، وهذا يدل على فطنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحسن سياسته للأمور. قال ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوا. هذا السياق في البخاري. قال وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطاع عقبه. يعني لما وكلوا عبد الرحمن انجفل الناس وراء عبد الرحمن وتركوهم. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، يعني الثلاث الليالي. انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادعوا لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا أيضا في البخاري. قال رحمه الله ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ختن الرجل أي زوج ابنته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استاذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. وهذا في البخاري عن ابن عمر. إلهنا سبحانه وتعالى.